والكل يوحد
لا إله إلا الله لا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في كل من يتابع وكل من يشاهد وكل من يهتم وكل من يسعى ليتعلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لقاء يتجدد مع حضراتكم لنتجول في جولة إيمانية إعجازية في كتاب الله عز وجل وفي سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، أما نظرتم يوما إلى الطير؟ هذه الطيور التي تطير في جو السماء، هذه الطيور المسخرات، هذه الطيور الصافات ويقبضن، هذه الطيور على اختلاف أشكالها وألوانها وأحجامها وأهدافها، على اختلاف يعني مواقعها وأماكنها، وعلى اختلاف أيضا تشريحها وتفصيلها من الداخل. أما تفكرت يوما في الطير الذي خلقه الله عز وجل كيف يخرج من بيضة ثم يتعلم الطيران ثم يطير في جو السماء؟ أما تعلمت من الطير معنى التوكل كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. إيش معنى الطير؟ يعني تغدو خماصا، تطلع من عشها الصبح جعانة وتروح بطانة وترجع شبعانة، تبحث عن رزقها الذي أعده الله عز وجل لها. الطير عالم وأمة من أمم الله تبارك وتعالى، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، أمة وخلق من خلق الله عز وجل. لا بد للمسلم والمؤمن أن يتأمل قدرة الله عز وجل في خلق الطير. آيات في القرآن الكريم تحدثت عن الطير، عن حركته، عن بسطه وقبضه، عن طيرانه، عن حياته، عن غذائه. وهذه الآيات تدعونا جميعا ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل، وتدعو العلماء خاصة أن يقفوا معها متأملين، متأملين قدرة الله عز وجل. وقف العلماء الأجلاء أمام الآيات القرآنية التي تكلمت عن الطير، وبدأ العلم يبحث في الطير من الناحية التشريحية ومن الناحية العلمية والتكوينية، وخرج العلماء بشواهد يؤكد بها صدق ما جاء به القرآن الكريم. أيها الأحبة في الله، لقاؤنا اليوم عن الطير، سنتحدث فيه من الناحية التشريحية، الجهاز التنفسي للطير، الجهاز العظمي، نتكلم عن بعض الطيور التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وخاصة الهدهد وتكوينه وترتيبه واختلاف تشريحه عن غيره من الطيور. يشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء أستاذ وعالم جليل متخصص في هذا العلم وفي مجاله، ويعكف منذ سنوات يتأمل في كتاب الله، يتدبر معانيه، يقف مع آياته، ثم يخرج حاملا كتاب الله ويدخل معمله يبحث في عالم الطير وفي عالم الحيوان صدق ما جاء به القرآن الكريم. كنت أتكلم معه منذ عدة حلقات عن الجمال وتكوينها وتشريحها، اليوم يشرفني أن يكون معي هذا العالم الجليل والأستاذ الكبير نائب رئيس جامعة الزقازيق وأستاذ طب الحيوان كلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، وهو أيضا عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، إنه الأستاذ الدكتور حامد عطية. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك. أهلا وسهلا بك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الخير على لسانك وأن تعلمنا مما علمك الله، ربنا يبارك فيكم. تسمح لي يا دكتور أولا، يعني لأن معنا ضيوف في الاستوديو نكرمهم أولا لأن ده حقهم علينا. طبعا بالأمس فاز بالإجابة على سؤال أول أمس، وقمنا بسحب اسمه أمس، الابن محمد صلاح. محمد صلاح من أسيوط، جاءنا من أسيوط، معه والده الأستاذ صلاح، فليتفضل مشكورين. أهلا وسهلا بهما. أهلا أهلا محمد، ازيك يا محمد؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك أستاذ صلاح، الله يخليك. تفضل يا محمد بقى، تسلم الجائزة من الدكتور.
اسمك ايه؟ الآية ايه بقى اللي انت قرأتها؟ علي صوتك.
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها.
ما شاء الله ما شاء الله. صورة ايه بقى؟
صورة النساء.
ها؟ انت قريتها دي؟ الآن انت عارفها دي صورة ايه؟
صورة
البقرة. البقرة ما شاء الله. انت الله يبارك، انت واصل لحد النساء، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك. تقبل منكم ان شاء الله. ربنا يبارك لك فيها يا استاذ صلاح، الله يخليك يا فندم. بحفظ الله تعالى ورعايته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السادة المشاهدين الكرام، ان شاء الله عز وجل في نهاية او قبيل الانتهاء من هذه الحلقة سنقوم بسحب اسم الفائز على سؤال أمس، ثم نقول لحضراتكم الآن سؤال اليوم، سؤال حلقة اليوم. قال الله تبارك وتعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هذه الآية في أي سورة ورقم هذه الآية؟ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ما اسم هذه السورة التي جاءت فيها هذه الآية ورقم هذه الآية؟ أستاذنا الكريم، يعني موضوعنا اليوم مما لا شك فيه هو موضوع يعني يراه كل الناس، لا يوجد إنسان على ظهر الكون لا يعرف الطير ولا يرى الطير على اختلاف أشكالها وأحجامها ووظائفها التي تؤديها في الحياة. ولعل ذلك يعني نظرا لأهمية وجود الطير في حياة الإنسان، القرآن الكريم تكلم عنه في أكثر من موضع. ولعل ذلك ما دفع بكم كعلماء أن تبحثوا في علم الطير وتشريحه وتكوينه وتركيبه وأهدافه والهدف من وجوده أيضا في الحياة. استاذن حضرتك أولا، يعني قبل أن ندخل في هذا الموضوع، استاذ المشاهدين، يعني نسمع الآيات التي أو بعض هذه الآيات التي تكلمت عن الطير وعن إبداع ربنا سبحانه وتعالى في خلقه سبحانه وتعالى للطير. نتابع هذه الآية ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى فتابعونا بعدها.
فوقهم صافات
ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أستاذنا الكريم، يعني هذه يعني إحدى الآيات التي تكلمت عن الطير، وخاصة عن يعني كونه يبسط جناحيه ويقبضهن مرة أخرى. لكن أنا عايز تعليق حضرتك أولا على هذه الآية من الناحية العلمية، ووجه الإعجاز العلمي فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أصل الدين معرفة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فإذا عرفنا الله أحببناه وأطعنا الله سبحانه وتعالى، وتحققت لنا السعادة في الدنيا والآخرة. وربنا سبحانه وتعالى أعطانا أدوات العلم اللي احنا نعرف بها ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي السمع والبصر والفؤاد. وهذه النعم ربنا سبحانه وتعالى دايما في القرآن يقول لنا استخدموها في معرفة، في الإيمان بالله وفي معرفة قدرة الله. كما تكلمنا قبل ذلك في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، استخدام النظر. وأيضا الآية بتاعت النهاردة أولم يروا إلى الطير، برضو الرؤية،
يعني هي دعوة للتأمل والتدبر
استخدام العين
في خلق الله الذي حوله.
نعم، لأن هذا المخلوق العظيم اللي بيطير بين السماء والأرض يراه كل الناس، يراه الفلاح ويراه العامل والمتعلم والعالم، كل هؤلاء يرونه ويروا فيه بديع صنع الله.
نعم.
فلا يجب إلا أن يقولوا سبحان الله على هذا المخلوق.
نعم.
العظيم.
صحيح.
الآية اللي في سورة الملك ربنا سبحانه وتعالى بيطلب مننا ان احنا ننظر ان طبيعة الاشياء، كلنا عرفنا بعد اكتشاف الجاذبية الارضية ان صعب ان الانسان يتعلق في الهواء او يطير، لكن كيف ان هذا الطائر تغلب على جاذبية الارض واصبح معلقا في الهواء بين السماء والارض. هذه آية،
ده سؤال مهم جدا،
رغم ان احنا بنألف هذا المنظر وبنشوفه، لكن العلماء يعني ظلوا فيه سنوات كثيرة ليدرسوا كيف استطاع هذا الطائر أن يتعلق بين السماء والأرض ويقاوم الجاذبية الأرضية.
نعم.
فدي آية من آيات ربنا، لو احنا تدبرنا فيها هنحس فعلا بعظمة ربنا سبحانه وتعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم، يعني في طيور طبعا بتمشي على الأرض، الدجاج والنعام وغيرها، ولها جنحان، لكن هي ما بتطيرش إلا يعني إلا عند الضرورة بمسافات قصيرة. لكن ربنا بيقول لنا بصوا للطير اللي فوقكم، اللي هو معلق بين السماء والارض. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن.
صافات يعني باصفات
فاتح الجناح.
ويقبضن يعني
يعني يبدا عمليه الرفرفه،
اللي هي دي عمليه الطيران.
عمليه الطيران. ونجد ان الاسم صافات جاء كاسم لان الاصل في الطائر خاصه الطيور الكبيره ان معظم وقتها بتبقى باسطه جناحيها وتركب طيارات الهواء التي سخرها الله لها فتستفيد بها دون ان تبذل مجهودا لعمليه الطيران. وعندما تحتاج الى القبض فتقبضها، فجاءت في صوره فعل، الفعل دائما يدل على التجدد، صافات ويقبضن. ما يمسكهن الا الرحمن.
الله، يا سلام.
ما يمسكهن الا الرحمن،
يعني عشان ما يسقطوش من الجاذبيه.
ده التصوير، ده المعنى البسيط،
المعنى اللي يتبادر الى الذهن.
لكن ربنا ذكر في سورة النحل الآية بمعنى آخر، ربنا سبحانه وتعالى ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء والأرض. كلمة مسخرات دي يعني عايزة نقعد يعني ساعة عشان نتكلم فيها. كيف سخر الله الطيرة ليستطيع الطيران بين السماء والأرض ويقاوم كل الجاذبية ويقاوم. فبدءا من كلمة مسخرة، أن ربنا سخر الهوى. الهوى ده مسخر إن هو يقدر يخترق طيارات الهواء ويستخدمها ليركبها ويسير بها. سخروا انه جعل شكله بطريقة معينة ومختلف عن الحيوانات الاخرى، وان عظامه خفيفة ومفرغة من الداخل ومليء الجسم.
يعني حضرتك عايز تقول ان شكل الطائر الذي يطير هذا هو تسخير الله عز وجل له.
أيوة.
يعني خلقته بهذه الصورة.
نعم.
تساعده على الطيران، الى اعلى او الى اسفل، لان.
نعم.
في طيار في طيور بتحلق الى اعلى جدا.
أيوة.
وفي الى يعني فوق الرؤوس يعني. نعم. كده بس حاجات بسيطة يعني.
نعم.
نعم. طيب يعني اذا يعني ده يدعونا ايضا ان احنا نتكلم عن مسألة قبل ما اخش في موضوع التشريح والهياكل العظمية للدجاج او للطيور عموما. يعني كيف يتعامل الطير مع الهواء؟ يعني الهواء في حد ذاته يعني مسألة تفاعله مع الهواء، احنا قلنا هو الجاذبية من ناحية والهواء من ناحية اخرى. يعني تعرف حضرتك يعني انا اظن ان كنا ارتفعنا عن سطح الارض كانت سرعة الهواء اقوى، فكيف يتعامل الطير وهو صغير؟
كمان والضغط الجوي
صحيح
بيتغير، وربنا سبحانه وتعالى كيف هذا الطائر وخلقه بطريقة يستطيع. يعني احنا معنا فيلم عن كيف تقلع الطيور،
عن طريقة الاقلاع.
احنا بنشوف الحمامة بتقلع تطير وتنزل، نشوف الطيور، لكن احنا لو جينا نبص للفيلم بالتصوير البطيء عملية الاقلاع دي قعدوا العلماء فيها سنوات عديدة عشان يشوفوا ازاي الطائر بيترك الارض ويصعد الى السماء.
يعني احنا شايفين هنا تقريبا
عدد كبير من الطيور. طبعا احنا عندنا الحمام اللي احنا كلنا عارفينه، اللي هنشوف الحمامة ازاي بتطير وازاي بتقلع من الارض. ومن هنا هنتكلم مع حضرتك بعد كده على قضية ازاي اخترعوا الطيران والطيارة والصاروخ، كل جميع من
الطيارة.
دي حمامة هي واقعة على الارض، ربنا سبحانه وتعالى وهب لها جسم انتيابي عظيم، بتبقى لها جناحين، هتبدأ وهي واقفة على الارض هتصعد زي ما هنشوف دلوقتي، وحركة جناحين بطريقة معينة.
الله على الشكل الجميل. الله الله
ده
صفات ما يقبض
دهيت ويقبض، يعني حركتين مع بعض.
ايه الروعة دي؟
اشوف بقى العملية اقلاع
ده كده، اقلاع
لا زي الصاروخ كده
كده بتنطلق
من تحت تصوير بطيء.
ده عملية دفع،
وبعدين شوف بقى جسمها بيبدأ يميل.
الله
اكبر. ويبدأ حركة الجناحين، وفي تجويف للجناحين من اسفل والمقائل من فوق محدب ومتحت
القاعد الشموخ كمان
عشان ضغط الهواء ويقدر يتغلب على، زي ما حضرتك بتسال عن ازاي بيتغلب عن ضغط الهواء. الريش الانسيابي ده اللي كله متصل ببعضه ما يخليش فراغات ان الهواء يدخل منها. الهيكل العظمي وضمور بعض الاعضاء فيها خفيف. طائر بقى اسمه الباتريوس، الطائر الباتريوس زي الوزه كده،
ده في طياره، في طياره اسمها الباتريوس.
ما يقدرش يطلع على طول، لازم يمشي مسافه زي الطيران دلوقتي، يقعد يمشي مسافه طويله عشان بعد كده يبدا يقلع، ما يقدرش يقلع زي الحمام مره واحده.
الحمام على طول انطلق.
بشوف بيقعد يجري. هنا عملوا منه فعلا فكره الطيران.
ده عايز له مهبط، ده
عايز مهبط الطيران زي الطياره هي بالظبط. الفكره ان الطياره لازم تمشي الاول زي السياره كده، وبعدين العجل يترفع وتطير الى اعلى.
الطائر الباتريوس دلوقتي
فوق دلوقتي مسخر بين السماء والارض.
في اختلاف الجناح يا دكتور عن جناح،
طبعا جناح ضخم، وجسم الطائر ضخم جدا، وحركته وحركه الذيل والوضع بتاعه ازاي بقى يبدا يعلى لغايه ما يستخدم الطائرات الهوائيه ديت. يعني علم بعد كده اكتشف علم هندسه الطيران من دراستهم لعلم الطيور وكيفيه
اللي هي الحركه اللي احنا شايفينها دي.
دي اللي بعد كده اخترعوا منها الطيران، واخترعوا منها
ان هو بيجي في مستوى معين ويبدا يثبت نفسه ويتحرك بس مع الهواء، بس
مع الهواء
ما يبذلش مجهود ولا حاجه.
ربنا سبحانه وتعالى الهواء السخن بيبقى تحت يبدا يطلع فوق، فيعمل طيارات هوائيه يبدا هو يركبها. يبقى يسبح في الهواء، ده واحد يسبح في الهواء زي ما في سباحه في الماء، هذه هي السباحه في الهواء.
يعني كل الطيور بتعمل نفس الحركه دي دكتور ولا؟
طبعا الطير الكبير
الباتريوس بس،
لا كل الطيور بس. كل ما كان طائر حجمه صغير زي العصافير او اصغر بحركه الجناحين بتبقى اكتر، لكن كل ما كان الطائر كبير وجناحيه كبيرين يبقى الصفات اكتر. ويبدا يصطاد، ممكن يصطاد السمك من الماء، من قوه البصر عنده عاليه جدا. ويرى يعني اشياء لا يستطيع الانسان ان يراها. فهذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله العظيم. دي يعني حضرتك عايز توضح لنا مسخرات في جو السماء. يعني الله تبارك وتعالى خلق الطير بطريقة معينة تعينه على التحلق بين السماء والأرض. جميل أوي.
طبعا حضرتك في 4000 نوع من الطيور.
لكن سؤال الحقيقة كان هيبقى سؤال مهم جدا. هل الطيور ولا
أعداد مختلفة جدا؟
أعداد مختلفة.
أمم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه
إلا
أمم من أمثاله. فأمة الطير زي أمة الإنسان.
كم نوع يا دكتور؟
4000 نوع. وما زال يكتشف انواع جديده.
4000 نوع اللي هم بيطيروا عن سطح الارض، ولا ده معاهم الدجاج والوز
وال ده اللي بيطير.
اللي بيطير
4000 نوع في العالم كله. هذه الطيور يعني تملأ الأفق أحيانا وتغطي شمس أشعة الشمس لما تهاجر، لما تيجي الهجرة.
مسألة الهجرة دي في الحقيقة عايز أسأل حضرتك فيها، بس يعني ما يجي وقتها خلينا نتكلم أولا عن شكل الطير ونخش بقى جوه الطائر نفسه.
نعم،
يعني التشريح والهيكل العظيم،
الجناحين والريش اللي ربنا زوده، الريش ده ريشة كبيرة وبعدين جوه ريش صغيرة تاني ماسكين بعض بسنارة كده بحيث ما يسيبش أي فراغ، لأن لو في فراغ والهواء دخل مش هيعرف
نشوفها.
حتى الطائر ساعات لما يبقى يتدل ولا حاجة يروح إيه يقعد يعدل في الريش بتاعه عشان ينظمه عليه مادة دهنية، لو جه عليها مية تنزل على طول، ما جسمه ما يبلش، لأن ده أهم حاجة فيه. لو واحد ينتف في ريشه
من العقاب الريش لا يتشربها.
نعم،
على طول هو فعلا عليه مادة دهنية فعلا،
يعني
والريش محطوط بطريقة
منظمة. يعني ده آية من آيات ربنا، والريشة من جوه وازاي تركبها من جوه وازاي بيجي لها الدم يتغذى، يعني حاجة من آيات ربنا. لو جينا شفنا جسم الطائر تجد ان الصدر اكبر من الخلف، والصدر مليء بعضلات صدرية، طبعا ناكل استدرك حضرتك عارف، والجناحين فيه اوتار قوية عشان يقدر يحرك جناحيه، بيبذل مجهود ضخم جدا، لان حركة البسط والخفض ديت ممكن بعض الطيور بتبقى 3 مرات في الثانية، في بعض الطيور زي طائر الطنان يعمل 25 مرة في الثانية، يرفرف 25 مرة في الثانية. الإنسان لو عمل مرة في الثانية أو زود إيده تحترق، العضلات إيده تحترق لو قاعد يعمل حركة إيده كده يعني. لكن هذا سبحان الله،
الحركة بتاعته دي بتبقى نابعة من الصدر، من عضلات الصدر،
الجناحين بقى الجناحين أوتار قوية. ربنا زوده بقلب، قلب ده ضربات قلب تصل ل 400 في الدقيقة، احنا بالنسبة لنا 70، لانه محتاج اكسجين كتير فيدفع الدم بمرات
كتير،
4 حجرات منفصلين عن بعض
في القلب.
الجسم من جوه بقى زي ما يكون في بالونات كده، في 9 اكياس هوائيه غير الرئتين، بحيث انه عايز اكسجين كميه كبيره جدا، والاكسجين الضخم مش بيعمل شهيق وزفير زينا كده، لا يدخل على طول ايش شهيق شهيق شهيق، والزفير يطلع من بقى من طريق تاني. يعني آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، ان ازاي الحيوان الطائر ده
يعني هو طول ما هو طاير
ممكن يقعد 86 ساعه طيران متصل.
كم؟
86 ساعه
متصل
في اثناء الهجره،
اللي هم طبعا نوع معين،
بينما الطائره اعلى طائره في عندنا اخترعت في العالم تطير بكثير 15 ل 20 ساعه. لازم تعمل ترانزيت وتنزل وكده عشان تزود الوقود. ده بياخد حبايه ذره ولا حبايه قمح ممكن تدي له طاقة يقعد بيها من 86 ساعة. لما نيجي نشوف ربنا خفف الطائر دي ازاي، عمل له مبيض واحد، الانثى تلاقي مبيض واحد حتى في فترة عدم التلقيح والتناسل المبيض يضمر، مفيش مثانة بولية عشان لو كون فيها بول
هتبقى.
ربنا خلى البول ينزل مع البراز في مجرى،
بس الحوصلة بتبقى مليانة لو
ده المصنع بتاعه، ده المصنع اللي هيشتغل اللي هيهضم اللي هيطلع له طاقة، فمقدرش يستغنى عنها. وبعدين الجسم من جوه زي ما قلت حضرتك مفرغ كله هواء، حاجات هواء، والعظم خفيف، فده يطير بقى الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى سخره ليطير.
الهيكل العظمي للطيور كل واحد
هو خفيف جدا نسبته بالنسبه لوزن الجسم 4.4%، بينما الجاموس والبقر والاغنام
4.4%
وزن خفيف. العظم انت ممكن تيجي حتى تكسره تلاقي فاضي من جوه
بالظبط،
ده كله
تسخير الحمام
تسخير، ممكن تاكل حمامه كلها بعظمها
يعني
لك عايز تاكل عظمه خروف ولا ماذا. فآية من آيات ربنا ده كله عشان يطير، وده اللي العلماء عملوه بقى.
يعني العظم الطيور من الداخل مجوف
يعني فيها نخاع، بس هي يعني تعتبر فاضيه خالص من جوه. فدي برضه نوع من الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى سخرها للطائر.
نعم، حضرتك قلت لنا ان في جيوب هوائيه ايضا متصله،
الجيوب الهوائيه دي من جوه بحيث تخليه يحتاج الاكسجين ويديله طاقه على طول.
اللي بيختلف طيران الذكر عن الانثى ولا الاثنين زي بعض؟
لا زي بعض.
طب يعني الانثى في حاله وجود بيض يعني برضه بتطير نفس ولا ما بتطيرش؟
هي بتنزل تعمل تبيض وبعدين تطير.
اللي هي المفروض بقى بتفضل البيضه جواها تتكون لمده قد ايه؟
يعني البيضه من 24 ساعه، يعني البيض ممكن تبيض بيضه كل 24 ساعه او 3 بيضات في 48 ساعه.
طول ال 48 ساعه ما بتطيرش؟
لا لا تطير عادي، دايما لا يعوق عمليه الطيران،
ممكن تطير وهي شايله البيضه يعني
لان البيضه بتنمو بمراحل صغيره كده.
بيختلف طائر عن طائر في حجم البيض اللي بي...
طبعا حضرتك بيض النعامة لو انت جبت بيضة واحدة نعامة تكفيك طول رمضان كله، تحطها في السوق تحطها في الفريزر وتقعد تاكل منها طول رمضان. وفي بيض العصفورة اللي هي يعني في بيض الفراخ وفي بيض
طب العدد الحجم لكن العدد بيختلف ولا هي
بتبيض بيضة واحدة حضرتك يعني كل 24 ساعة بتبقى بيضة.
طيب جميل قوي حضرتك يعني وضحت لنا فعلا فكرة مسخرات وفكرة. طب هي فعلا غذاء يعني موضوع الأكل والطيران بالنسبة للطيور يعني الطيور ليه بتهاجر؟ يعني هي بتهاجر من بلد لبلد، هل لأنها لا تجد طعامها في هذه البلد فتنتقل من بلد إلى أخرى؟
يعني الطعام حاجة والطقس حاجة تانية، يعني ربنا سبحانه وتعالى ألهمهم إن هم مثلا في موسم هيجي موسم صقيع ورياح شديدة فيبدأوا يهاجروا من المكان ده إلى أماكن أخرى دافئة. يعني عندنا طائر الكلاك بيهاجر من افريقيا الى اوروبا، ممكن يقعد زي ما قلت لحضرتك 86 ساعه سفر، ممكن يقعد كام يوم متصل، والمهم هنا الاعجاز انه يعرف المكان يرجع له ثاني. ازاي يروح مكان ويرجع نفس المكان؟ ربنا سبحانه وتعالى دي ما اكتشفهاش العلماء الا قريب لما وجدوا في بوصله في جسمهم بتحدد الاتجاهات المغناطيسيه الارض، وبالتالي يقدر يعرف المكان ما يتوهش.
بوصله في راس دي داخل العقل يعني سبحان الله
يقدر بقى يميز جاذبيه الارض والجاذبيه المغناطيسيه، واللي العلماء عملوا دلوقتي اجهزه كمبيوتر كتيره في الطياره اللي هي تحدد خطوط الطول والعرض. ده يعني حاجه بدائيه بالنسبه للطائر.
يعني الطائر يستطيع ان يحدد خطوط الطول والعرض
يحدد الاماكن اللي يروح ويرجع ما يتوهش
ومكانه المكان اللي فيه وفره غذائيه.
والى الان العلماء يحتاروا مش عارفين برضه ازاي الطائر بيوصل لاماكن الاف الاميال ويرجع لنفس مكانه ويبيض في مكانه ويروح له، يعني حاجه.
هي طبعا في طيور مرتبطه باماكن محدده يعني
طبعا
يعني الطيور الاسيويه غير الطيور.
احنا هنا عندنا بيجي لنا طيور مهاجره من اوروبا، عندنا في الشرقيه بتيجي العباسه في وقت من السنه، طيور تيجي
في الشرقيه مخصوص
اماكن اللي عندنا تعتبر سياحه في العباسه، في طيور بتيجي في وقت معين. حتى ايام انفلونزا الطيور كانت عامله مشكله، ولا بيقول هيجيب لنا انفلونزا وكده، لكن واضح ان هي مش هي
تيجي من اوروبا هذه
تيجي من اوروبا
في اوقات محدده،
اوقات معينه والسياح يجي يزوروها ويصوروها وكده.
وتستطيع ان تعود مره اخرى الى مكانها
بعد انتهاء المده اللي هنا تعود ثاني.
يعني المقصد من حركتها ايه؟ ان هي جايه في رزق محدد يعني تبحث عنه في هذا المكان؟
في هجره اسماك، في هجره طيور، في هجره يعني سبحان الله يعني الهجره دي عالم من يعني ايه من ايات ربنا، حتى ربنا كتب الهجره على الصحابه لما هاجروا من مكه للمدينه.
صحيح.
يعني هي بيبقى اسباب رزق، اسباب المكان اللي فيه مش ملائم ليها الحياه فيها، هيحصل تجمد للجو، درجه البروده بتنزل فيبدا تسيب المكان ده.
لا انا في الحقيقه بس يعني حابب اطيل الموضوع يعني النقطه في النقطه دي بالتحديد لانها مرتبطه بالحديث اللي ذكرنا به في بدايه الحلقه، لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. حضرتك تقول لي ان في طيور جاي من اوروبا الى محافظه الشرقيه
ما معاش شنطه اكل
ولا واخد بال حضرتك ازاي؟ وجايه في هجره جماعيه منظمه طبعا ولا عشوائيه كده؟
لا طب منظمه
في قائد وفي سرب
ده في يعني حاجات فيديو بس احنا ما جبتهاش عشان الوقت. الطيور لما بتهاجر بتهاجر على شكل 8 كده.
ايوه
فقعدوا يدرسوا ليه بتمشي كده شكل 8، فوجدوا ان الطائر اللي في المقدمه بيبدا يرفرف وبيبذل مجهود عشان يقاوم الهواء، فاللي وراه يستفيد من خلخله الهواء له، واللي وراه يستفيد واللي وراه يستفيد، بعد كده يغير بقى اللي تعب ده يرجع ورا.
يا سلام.
واللي هنا يدخل
يضحوا بيه يعني ولا
لا؟ لا ما تغيير
بيبدله،
هذا ايه من ايات ربنا، ويمشي بهذه الصوره عشان يستفيد. انت حضرتك لو معاك عربيه ومشيت ورا عربيه نقل بنزين اللي هتستهلكه قليل جدا.
قليل صحيح.
لان دكة واخد
الدكة
وبيستهلك بنزين، انت لو مشيت وراه مش هتستهلك البنزين. هو عايز يقلل الطاقه وبالتالي يقلل المجهود اللي هيبذله من الحركه، لان الثاني كله بيستفيد من بعض. فتلاقيهم ماشيين شكل 8
بيجوا فكره جماعيه منظمه في قائد وفي طريقه للطيران ولما بيحطوا معاه والكلام ده كله.
نعم.
عشان رزقهم ربنا حطهم في المكان ده.
ايوه.
بياخدوا رزقهم ويعودوا مره اخرى.
ويعودوا
تاني. يعني شوف الدلاله النبويه يعني فعلا قمه التوكل على الله عز وجل. وفي الاشهر من العام هنا واشهر ثانيه في مكان ثاني واشهر ثالثه في مكان ثاني، فهو حركتهم
كان معاهم خريطه للعالم وخريطه للاماكن ويعرفوا ايه المكان الصالح اللي هيبقى فيه اكل وكده، دي كلها تفخير من ربنا.
يعني مفيش طائر بيقعد كده يقول لو ربنا عايز يأكلني، لو أراد الله أن يطعمني سيطعمني وأنا قاعد في مكان.
لا لا
مفيش طائر بيعمل كده،
مفيش إلا ممكن الإنسان اللي يعمل
الإنسان
كده.
بس هو اللي ممكن يتمل،
ربنا اداله عقله ورغم ذلك ما يقول لك مفيش شغل مفيش.
يعني احنا فعلا لم نرى التنبلة إلا في الإنسان. طيب إذا ده يدعونا برضو إلى سؤال آخر لدكتور، وهو إذا كان الطائر بيطير إلى مسافة مرتفعة جدا ويبحث عن رزقه، هل معنى ذلك انه يستطيع من خلال عينه انه يرى وهو في القمه فوق او كده؟
نعم.
رزقه فين؟ سمكه بتجري تحت الميه مثلا، دوده تحت الارض، ولا هو بيعرف طعامه ازاي؟
قوه الابصار عند الطيور عاليه جدا. الصقر قوه الابصار عنده 8 اضعاف قوه الابصار عند الانسان.
8 اضعاف قوه الابصار،
وبالتالي يبقى فوق جدا وينزل يشوف الفريسه بتاعته.
يا سلام.
وينزل يخطفها ويرجع تاني. الحمام يمكن يرى من خلفه، يعني عينه قدامه وبيبص وراه كمان، يشوف من وراه.
سبحان الله. يعني يستطيع ان هو يحدد كمان ايه اللي جاي من وراه.
قوه الابصار دي عاليه جدا وربنا سبحانه وتعالى. الهدهد يقدر يشوف الدوده من تحت الارض ويشوف مكان الميه، زي هدهد سيدنا سليمان كان بيكتشف له اماكن المياه ازاي، والارض موجوده هو يعرف ان هنا في ميه، ينقر ويطلع ميه.
يا سلام سبحان الله العظيم. كل الطيور بهذه القوه. يعني مثلا
كل طائر له ميزه معينه حسب الوظيفه اللي ربنا خلقها،
لكن في النهايه قوه الابصار عند الجميع اعلى من الانسان.
اعلى من الانسان،
أعلى من الإنسان عموما، يعني سواء كان عصفور بقى او طائر باي شكل. نعم سبحان الله العظيم. سرعة الطيران
بسرعة الطيران، في طيران طيور بتطير بسرعة 30 كيلو متر في الساعة، في طيور ب 100 كيلو متر في الساعة، يعني سرعة كانك ماشي بعربية. في طيور زي النعام اللي هي تمشي على الأرض ب 60 كيلو متر في الساعة، هذه تسبق أعلى يعني عدو واحد يعني في السباق بالنسبة للإنسان، النعامة تسبقه. الخطوة بتاعتها 3 متر، خطوة النعامة وهي بتجري كل خطوة 3 متر. فيعني سريع جدا. وفي طيور تسبح في الماء برضه تسبق اعلى سباح في العالم، طائر البطريق بيسبح تحت الماء ويسبق اعلى سباح في العالم. فلهم في طيور تطير في الهواء، وفي طيور تمشي على الارض، وفي طيور تسبح في الماء.
الطيور بتتغذى على اي حاجه؟
حبوب والقمح والذره والحضرتك عارف،
والاسماك. بس في طيور
في طيور بتتغذى على الاسماك، لكن الغالب انها تنزل تلاقي قمح، تلاقي ذره، ده اكلها. وشوف بقى حبات القمح والذره دول بيدوها وقود يعني يكفيها ممكن يوم كامل، بينما الطائره بيوضع فيها الاف اللترات من البنزين وتحتاج الى ان تنزل عشان تمون.
وبرضه خلينا يعني في هذا الصدد نذكر العالم المسلم عباس بن فرناس.
عباس بن فرناس حرب الطيران.
انا في الحقيقه لما ذهبت الى اسبانيا، وذهبت بالتحديد الاندلس والى غرناطه، وجدت هناك المكان هو مكان عباس بن فرناس، فعاملين له هناك كوبري على شكل الجناح، اول جناح هو عمله للطيران، والاماكن اللي هو كان بيحاول فيها تجربه الطيران، فكاتبين بقى تاريخه في الطيران وكذا. فكان كل ارتباطه او كل نظره بمنتهى الدقه، زي ما حضرتك بتفضل الان بتكلم ريش الطيور والاجنحه والقبض والبسط والكلام ده كله. طيب يا دكتور، احنا واحنا بنتكلم عن الطيور بنجد في القرآن الكريم طائر يعني جاء ذكره بتفصيل.
نعم.
لموقف عظيم من مواقف الإيمان والعقيدة، وهو هدهد سيدنا سليمان.
نعم.
في الحقيقة الهدهد يعني أولا هناك أسئلة مطروحة جدا كثيرة، يعني هل يختلف الهدهد عن غيره من الطيور؟ هل في مزايا بتميزه؟ لماذا يعني ذكره في القرآن الكريم بهذا الجمال وهذه الروعة وهذا يعني الرقي؟ وهو حتى شكل هدهد كمان مختلف عن غيره من الطيور، يعني هل هو مختلف شكلا ومضمونا ولا شكلا بس؟ استاذن حضرتك يعني نخرج الى فاصل قصير، نتابع اثناء هذا الفاصل يعني جهود الهيئه العالميه للاعجاز العلمي في القران الكريم والسنه. تابعونا بعد هذا الفاصل، ننتظركم ان شاء الله.
للحق خلقت ما تشاء والكل يشاء.
إذا كنت من حفظة كتاب الله تتمتع بذاكرة قوية، شارك معنا في مسابقة برنامج شواهد الحق. قال تعالى:
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن
بادر بالاتصال على رقم 1739 ثم اضغط الرقم 6 واذكر اسم الصورة ورقم الآية لتربح جائزة قيمة قدرها 500 جنيه، مقدمة من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة.
للحق شواهد بالقدرة
عدنا إليكم مرة أخرى بعد أن رأينا مجموعة من علماء الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، وشكر الله جهدهم وما يقومون به من بحث علمي ليثبتوا في كل يوم صدق ما جاء به القرآن الكريم وما نطق به النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل لقاء اليوم مع أستاذنا الأستاذ الدكتور حامد عطية فيما يتعلق بمسألة الطير والطيران. وقبل ما نتكلم عن الهدهد، هدهد سليمان، يعني أنا استوقفني كثيرا جدا ونحن عندما كنت في أسبانيا وشفت عباس بن فرناس والجهود التي قام بها في مسألة الطيران، وهو في الحقيقة يعني ربما مات ولم يرى ما تتوصل إليه البشرية الآن من تقدم في مسألة الطيران، يعني حقيقة لكنه يعني يحمد له ويشكر له أنه كان أول من بدأ وكان أول من فكر وكان أول من طرح القضية على العالم بأسره وأجبر العالم بعد ذلك أن يطور في الطيران عاما بعد عام. أنا هتكلم عن عملية التطوير بقى.
نعم.
تطوير الطيران، يعني إذا قلنا أن عباس بن فرناس اخترع الطيران من خلال رؤيته للطيور، طيب هل تطوير الطيران بعد ذلك وما يعكف العلماء الآن عليه فيما يتعلق بتطوير الطائرات واتساعها وكبر أو صغر حجمها، الطائرات الخاصة، طائرات كبيرة، طائرات حربية، طائرات مدنية، عملية الطيران بشكل عام هل أيضا تم برؤية الطيور ولا ده بقى موضوع تاني مختلف؟ هل الطيور التي تطير الآن والتي سخرها الله في جو السماء لها علاقة بما توصل إليه العلماء الآن من تطوير للطيران؟
نعم. يعني لما درسوا تشريح الطائر وتركيبه من الخارج والجناحين والذيل والشكل الانسيابي هتجد معظم الطيارات كده واخده شكل الحمام. ودرسوا الضغط الداخلي والضغط الخارجي وازاي ان الطائر لما بيرتفع ما بيتاثرش بارتفاع الضغط، فبداوا كل الامور دي انشاوا من اجلها. طبعا زي ما حضرتك قلت ان العلماء المسلمين كانوا سباقين دايما لاكتشاف العلوم الحديثه في مجال الطب والهندسه والكيمياء وغيرها وعلوم الجبر وغيره، ده لما كانوا فاهمين الاسلام صح. لكن احنا الان بنعتمد عالي على الامم وناخد دايما التقدم بتاعهم ونستخدمهم فقط. لكن هو فعلا عباس بن فرناس اللي هو مات في هذه الحادثه لما عمل جناحين ونسى يعمل ديل. يعني كان برضو ده سبب من الاسباب ان هو سقط بعد ما طار فتره. بدا العلماء ياخدوا التجربه ديت وبداوا يطوروا الموضوع، الى الان وصلوا لهذا الشكل الجميل والهندسه الطيران العاليه. بل في كليات اسمها كليات هندسه الطيران بيدرسوا فيها علوم ديناميكية الهواء وضغط الجوي وعلوم الطيران، وكل ده مستخلص من دراستهم لعلم الطيور.
يعني الطيور ما زالت بتساهم حتى الآن في تطوير الطيران.
ايوه نعم. والصواريخ كمان.
الصواريخ الحربية ايضا.
كله.
يعني حتى الطيران الحربي مش بس الطيران.
لما في غواصات خدوا منها من الاسماك وغيرها وعملوا غواصات برضو الطيران، كل الطيران الحديث ده جاي من دراسة علم الطيور. فربنا قال اولم ينظروا الى الطير فوقهم صافات، خذوا وتعلمهم واعملوا انتوا في حياتكم.
يعني هم خدوا وتعلموا، ان شاء الله نسأل الله تعالى ربنا يرزق الامة الاسلامية علماء ايضا ينظروا ويتأملوا ويروا ويستنبطوا ويستخرجوا ويتقدموا على الغرب بعلوم موجودة ونطق القرآن بها. نعود الى قضية الهدهد. حقيقة الهدهد انا شخصيا كلما اقرأ قصته يعني مع سيدنا سليمان بأعجب به جدا. يعني هو طائر حتى لما بشوفه كده بحب اشوف هذا الطائر الجميل اللي بيمشي بطريقه جميله وبيطير حتى بطريقه جميله، ووجوده حتى لا يزاحم الانسان في الحياه. يعني تحس ان هو طائر كده يعني ايه، عنده رشاقه وعنده يعني خفه غير طيور اخرى يعني. فهل الهدهد له؟
كنت عملت حلقه عن منطق الطير، يعني
الله جميل.
حلقه كامله وازاي الهدهد اوتي من الحكمه ومن العبره وقدر يجادل سيدنا سليمان. زي ما احنا عارفين ان سيدنا سليمان ربنا اداله فهم لغه الطيور والحيوانات كلها والنمل. ففي جه يوم من الايام فقال مالي لا ارى الهدهد،
تفقد الطير.
فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لا اعذبنه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. ودي الحاكم المسلم ان هو مش بس تفقد الانسان والجن، تفقد ايضا الطيور وعلم ان في موظف غايب، فبدا يقيم عليه عقاب. يعني هنا المفروض الولي الامر الاب او المدرس او الناظر او رئيس الجامعه ان هو يعاقب ويحاسب الموظفين اللي عنده. فالعقاب كان متدرج، ما يديش عقاب مره واحده. لو عذبنه عذابا شديدا، يعني بعض التفسير قال انه ينتف ريشه مش هيطير، ده عذاب. او لا اذبحنه
عذاب شديد.
ولكن الحاكم ايضا انه بيدي فرصه للدفاع او لا ياتيني بسلطان مبين،
اداله مساحه
انه يدافع عن نفسه عشان ما يظلموش. فبكت غير بعيد فقال احط بما لم تحط به. كلمه لو حطت دستور لمنهج ان انت تقدر تقف قدام الرئيس، تقف قدام مسؤولك وتقول له انا عندي معلومات مش عندك، ولا يعتدي عليك ولا يظلمك ولا يديك حريه ان ابداء الراي دي. سيدنا سليمان اللي اوتي من الحكمه والعلم والوحي، هدهد صغير وقول له انا عندي معلومات احسن منك، احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، انا متاكد باللي انا هقوله. اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ان هو ده بيسموه بقى المنطق الطير اللي ربنا علمه لسيدنا سليمان، وعلمنا منطق الطير.
تمام.
ان هو بدا يتدرج معاه ليثبت له قصه حقيقيه حدثت راها بعينيه واثبت خطا ما هم عليه في عبادتهم للشمس. اني وجدت امراه تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. فبدا سيدنا سليمان يستوثق من الخبر، فبقول له سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. كلمه كاذبين ده انا قعدت اعمل فيها بحث، هي الطيور ممكن تكذب؟
ايوه.
فلقيت فعلا العلماء وصلوا بحث قريبه قوي ان ممكن الطيور تكذب، تتحايل، تعمل حيله. انا كان في فيلم بس ما جبناهوش، طائر بيجيب طعم يرميه في المية عشان السمكة تيجي زي ما احنا بنرمي الصنارة كده، ويبدأ السمكة تيجي تاكل ويروح واكلها،
خطف السمكة،
خطف السمكة. يعني عندهم طرق من التحايل ومن الكذب والمداهنة زي ما أمة من الأمم. فطبعا طلع ان هدهد وايجابيته سبب في اسلام امه كامله.
صحيح،
جت ملكه سبأ واسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
جميل،
اتعلم من القصه الايجابيه، اتعلم منها ان الواحد يقول كلمه الحق ولا يخاف الله لو ما تلائم، اتعلم ان الرئيس يسمع للمرؤوسين بتوعه وانه يبقى فيه عقاب صارم، لازم كل واحد يؤدي الوظيفه. يعني بصراحه قصه الهدهد مع سيدنا سليمان فيها من العبر والاعظات الكثيره. يعني
نعم، من ناحيه التشريحيه الهدهد يختلف عن
غيره من الطيور الاخرى. لكن هي ربنا ده القدره انه يرى تحت الارض.
الهدهد يستطيع،
شوف لما جاء الذي يخرج الخبأ في السماوات
الله والارض.
والارض الله. مين اللي علم الهدهد؟
لانه فعلا بمنقاره يستطيع
ان هو يدخل ويجيب الاكل من تحت.
ده هو فعلا هي الخبطه،
الخبطه ده هو الحاجه المستخبيه،
مش ممكن يكون بيشغل على الهواء كده يعني.
لا لا، ده هو بيجيبها يعني.
بيجيبها
او لما اضربهاش.
سبحان الله، الا ما يبذلش مجهود على الفضل.
نعم.
فهو بيتميز عن غيره من الطيور بان منقاره طويل اظن كده يعني.
منقار طويل والابصار الشيء يعني يرى تحت الارض.
الله اكبر،
يرى تحت الله. الارض. وهو كان سيدنا سليمان بيستخدمه يكتشف له اماكن الميه، كان حاجج وراجع فسال عايزين يشربوا، بدور على الهدهد عشان يقول له فين الميه، ما لقاش الهدهد.
نعم، وايضا اظن ان هو يعني الشعر او الليش الذي فوق
راسه من ايات الان هنشوف دلوقتي في بعض الصور في اخر الحلقه. شوف كل طائر ربنا يزوده بشكل جمالي، يعني ما غير كلمه كل سبحان الله، كلمه سبحان الله هذا. نعم. خلق الله.
سبحان الله، ما خلقت هذا باطلا.
سبحانك،
سبحانك فقنا عذاب النار. في الحقيقه يعني هناك قضيه انا حابب اسال يعني الساده المشاهدين يتعلموها من حضرتك. احنا بنقرا في القران الكريم مثلا كما جاء في سوره الاسراء: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. وده جانب، طائره في عنقه. هل المقصود بالطائر هنا في الايه الطائر اللي احنا بنتكلم عليه الطيور يعني، ولا هناك يعني لفتة تفسيرية؟ القضية الثانية هو الحقيقة موضوع التطير والتشاؤم. قالوا اطيرنا بك، ولماذا يعني ارتبط التشاؤم والتطير بلفظة او نفس الحروف التي جاء بها لفظ الطير؟
نعم.
التاء والطاء والياء والراء. فهل يعني من
يعني
جهود علمية بذلت في هذا الموضوع؟
من الناحية اللغوية كلمة يعني طبعا طائر جمع طير وجمع طيور. وهو ما طار عن الارض اي ارتفع عنها،
ارتفع.
جه الطيران اللي يسبح في الهواء. وبعدين جه كل انسان الزمناه طائره في عنقه، في تفسيرها ما طار من عمله، كل واحد عمله بيجي ويتعلق في رقبته. ولماذا العنق؟ لانه هو المكان المحكم الذي لا يمكن الفكاكه منه. يعني خلاص انت يوم القيامه تجد ان الكتاب نزل من تحت العرش ويتعلق هنا. كل انسان الزمناه طائره في عنقه.
حضرتك بتتكلم دلوقتي بنقطه مهمه جدا. اللهم اعتق رقابنا من النار. يعني لما تقول لي طائره في عنقه يعني كانه معلق في رقبته.
ايوه.
طب ايه وجه الدلاله بينه وبين الطائر؟ يعني هي هل لانه اعماله؟
لا، هي كلمه طائره هنا مش طائر.
مش طائر.
ما طار من عمله.
يعني ما طار.
ما يطلب من قول الا لديه رقيب عتيد.
ما مضى من عمله.
ما مضى من عمله.
دي
معناها كده مش
لا. يعني ليش علاقه بالطير كطير.
بالطير لا.
نعم. طب والتطير والتشاؤم؟
والتطير لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيرة. نعم. الطيرة اللي هي التشاؤم او التفاؤل. يعني هو الرسول كان يتفائل دائما، لكن كانت العرب يجيب طائر كده وتطيره.
ايوه.
لو طار عن اليمين يقول لك انا هروح
تبشره خير.
لو طار على الشمال يقول لك انا مش مسافر النهارده. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم، وان الانسان دائما يتفائل.
هو اولا يعني هي العرب فعلا كانت تستخدم الطير في ذلك الامر. وهل هناك نوع من انواع الطير مثلا ممكن؟
لا، اي طائر يعني، اي طائر ممكن، هم كانوا طيور معينه ممكن، او اي طائر عنده يطير. ده الصقر مثلا يمسكه ويروح سايبه.
طب هو الغلب برضه في عرف الناس وفي ثقافه الناس ان حمام المراسله والكلام ده كله، هل فعلا الحمام يمكن ان يكون
طبعا
يعني عنده طبعاً. عنده من الذكاء والدقه ان بها اللي انت لو وديته مكان يروح تاني ويرجع تاني محمل برسائل
ومشاكل. حمام الزاجل دي معروفه، والعلماء يعني الاسلاميين ايام زمان والامراء كانوا بيستخدموه في البريد، كان ده البريد بتاع الدوله الاسلاميه. انه يربط الرساله في رجله ويروح يسافر بيها للأماكن. طبعا ده بتدرب الطيور دي وبتحافظ على الرسالة وتنزل توصلها، زي ما هدهد سيدنا سليمان كده لما بعت، وإن بعت معاه رسالة ونزل على الملكة وادالها الرسالة.
الحمام يعني في، هل هو فصيل محدد من الحمام ولا أي نوع من الحمام ممكن يؤدي هذه؟
طبعا في الحمام الزاجل ده بيبقى حمام مدرب وله خاصية تختلف عن الحمام التاني.
نعم.
ودلوقتي بيتعمل حلقات معدنية كده في رجله بيتعرف وبيبقى له رقمه، وبتستخدم الآن استباك الطيور في العربية.
هو طبعا الحمام كمان بالذات له، احنا كل ما نروح مكة أو المدينة، مكة بالذات يعني بنلاقي حمام هناك انا تقريبا ما بنشوفوش في اي مكان ثاني.
سبحان الله.
ويعني احنا كلنا بنطوف مثلا في صحن الكعبه، لا يمكن لحمامه مثلا ان هي تخرج مثلا افرازاتها
على الكعبه،
على الكعبه او على الطائفين مثلا، الا نادرا يعني، حصل معايا مره بس نادرا يعني. لكن بره تخرج من الحرم تلاقي الارضيه والمكان وكذا. فده هل برضه الحمام بيرتبط بمكان؟ يعني الحمام بالتحديد بيرتبط بمكان ولا
حمام الحرم ده آية من آيات ربنا إلى يوم القيامة، إن هو يظل في هذا المكان وممنوع صيده عشان يبقى ابتلاء للمؤمن.
صحيح.
يعني ده من الحاجات اللي ربنا جعلها في هذا المكان.
لكن
حاجة يمكن بعيدة عن الحمام، أنا شفتها وأنا جاي في يوم من الأيام مسافر على الطريق، الغراب عربية خبطته على الأرض، واثنين من الغربان عمالين يشيلوه عشان ياخدوه يدفنوه.
الله
أكبر. من الآية اللي علم ابن آدم إنه يدفن.
صحيح.
فبحثوا الأرض
ليريه كيف يوالي سوءة أخيه.
قال
يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. طب ننتقل بقى من علم التشريح والمعامل إلى المطبخ، إلى الأكل. إلى هل يعني لحم الطير من الناحية الصحية يعني يتميز بوظائف غذائية عن
طبعاً
أي لحوم أخرى؟
أفضل أنواع اللحوم والسهلة في الهضم وما تعملش ارتباك معوي ولا ترسب دهون لحم الطير، حتى أن الله سبحانه وتعالى جعله طعام أهل الجنة، ولحم طير مما يشتهون.
الله جميل.
طعام الطيور زي ما قلت لحضرتك قيمته الغذائية عالية، الناس المرضى مثلا بالأمراض الكبد أو حاجة ممكن يأكل يسلق له فرخة أو حمامة أو كده.
صحيح.
وبالإضافة أنها تزود المني وتزود ورود الدم.
لحم الطير مفيد.
طبعا. وتزود ورود الدم إلى العقل وتزود الذاكرة، فهي من أفضل أنواع الطيور. طبعا احنا بناكل الدجاج والحاجات دي كلها، كل دي طيور تعتبر طيور يعني.
نعم طبعا الطيور، لان جاء ذكر في القرآن الكريم ان هي يعني من طعام اهل الجنة.
طعام اهل الجنة.
لكن هل هي نفس الطيور؟
لا، ربنا بيخلق طيور للجنة. انت مجرد انك تشتهي، طبعا انت
استاذنا
وعلمنا يعني،
الله يحفظك،
مجرد تشتهي الحاجة تنزل لك مشوية، تنزل لك زي ما انت عايزها. ففي الجنة يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر.
نعم. هو طبعا وأتوا به متشابها، يعني هو يعني هو طيور، لكن طبعا هتختلف الطيور في مضمونها وشكلها طبعا. طيب هناك أيضا معنى الإيماني من وراء مسألة الطير، احنا تكلمنا عنها عن قوة الإبصار، الإعجاز العلمي، التشريح، لكن في الحقيقة هناك معنى عقائدي مهم جدا لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه، وهو يعني يتكلم عن قضية التوكل وارتباطها بالطيران والطيور والطير.
نعم.
فيعني لو حضرتك يعني عندك مزيد من علم في هذه
يعني
المسألة.
لو جينا عش العصافير أو أي طيور على الشجر ودورنا مش هنلاقيها مخزنة أكل في العش، هي
مفيش قوطة المعيشة عندها،
مفيش قوطة معيشة تأكل الصبح تطلع ومش عارفة هي فين أكلها، يعني مجرد ان هي بتخرج من مكانها وربنا سبحانه وتعالى ييسر لها اسباب الرزق، اللي يقع منه شويه حبه او تلاقي ارض فيها قمح او فيها تنزل فيها حشرات تاكلها اي حاجه. فدي فعلا ايه، يعني الرسول بيضرب هذا المثل يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ان مجرد الانسان يخرج وياخد بالاسباب.
لا.
يخرج ويدور على اعلان في جريده، يخرج ويقدم شهادته للشركه، يقول للشباب دايما كده ما تقعدش وتقول انا مش لاقي شغل، انت مجرد خروجك ده وسعيك وتطلب من الله ربنا هيفتح لك ابواب الرزق، والارزاق كتبت لنا وهي موجوده ونحن في بطون امتنا، بس المهم ان احنا نسعى.
لا.
هي دي التوكل بقى، انت تؤمن ان ربنا هيرزقك بس تخرج وتسعى.
القضيه دي ذكرتني بحضرتك كنت بتتكلم الان عن التطير.
نعم.
والحديث ده ذكرني بحديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول فيه يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه الرجل الذي آمن به، ويأتي النبي وليس معه أحد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت سوادا كبيرا، يعني ناس كثيرة جدا جاية. فاستبشر النبي الناس جايون، يعني ليه أمته بقى، لأن في أنبياء جايين معهم اثنين بس. فيعني فقيل لي: يا محمد هذه ليست أمتك، هذه أمة موسى. يا محمد ارفع رأسك. فرفعت رأسي فوجدت سوادا أكثر من السواد الذي رأيت، يعني أمة أكبر من الأمة. فقيل: يا محمد هذه أمتك، جاءت ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده للصحابة وتركهم ودخل إلى إحدى زوجاته. الصحابة فضلوا قاعدين مع بعض يقولوا: الله، مين دول 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب؟ يا ترى الناس اللي ماتت في المعارك والغزوات وما شابه ذلك. فخرج النبي عليهم وقال: فيما تخوضون؟ قالوا: يا رسول الله، قلت معهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فمن هؤلاء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فسيدنا عكاشة بن محصن قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: أنت منهم. واحد تاني قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الشاهد من الحديث: لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. دول 70,000 اللي يدخلوا الجنة بغير حساب. وهنا لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. يبقى هنا طير وهنا لا يتطيرون. وبالتالي الإنسان لابد، مش بس هنتعلم من الطيور، كمان الطيران وديناميكية الطيران وتطور الطيران، فكمان نتعلم منهم مسألة التوكل على الله عز وجل. يعني في الحقيقة أستاذنا الكريم، يعني لقد يعني أفضت علينا اليوم من واسع ما أفاض الله عز وجل به عليك. هنستسمح حضرتك بس أنك تسحب لنا يعني الفائز بسؤال حلقة أمس. يعني الدكتور النهاردة ما شاء الله، ما هو المشكلة أن الأخت بعت اسمها بس، يعني اسم منى، الأستاذة منى، فائزة اليوم الأستاذة منى. الأستاذة منى اللي رقم تليفونها بيبدأ بصفر ثلاث وحايد وبينتهي 402 402. الأستاذة منى إن شاء الله تشرفينا بكرة، أو أي حد بالنيابة عنك يستلم جائزة قدرها 500 جنيه مقدمة من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. سؤال اليوم يقول الله تبارك وتعالى: قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. الآية دي في سورة ايه ورقم كام؟ سؤال سهل اهو عشان كل الناس تشارك النهاردة. الفائز بالإجابة على هذا السؤال أو من أراد المشاركة يتصل بنا على رقم 1739 ثم نضغط على رقم 6. الفائز إن شاء الله سيفوز بجائزة قدرها 500 جنيه مقدمة من الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة. شكر الله لكم وجزاكم الله كل خير. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الجليل والعالم الكبير دكتور حامد عطية، جزاكم الله خير ونفعنا الله بعلمك. وأيضا نتقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين والعاملين والعلماء المشاركين في الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة، نفعنا الله بعلمهم وبارك الله في جهدهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينور أبصارهم وأن يفتح أفهامهم ليؤكدوا لنا في كل يوم على صدق القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في حفظ الله تعالى ورعايته، وشكر الله تعالى لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحق شواهد، بالفطرة تشهد، بأنك الإله، إياك نعبد.
دمعة